إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أمره ربه بقوله وأنذر عشيرتك الأقربين، وقف على جبل الصفا فنادى في قبائل قريش قبيلة قبيلة: يا بني فلان، يا بني فلان، ينادي بأعلى صوته حتى اجتمعوا بين يديه. فقال: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الجبل تريد الإغارة عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام عمه أبو لهب فقال: تبا لك، ألهذا جمعتنا لكي تخبرنا هذا الخبر الذي نكذبه جملة وتفصيلا؟ أجئت إلينا بهذا الأمر الذي لا يدخل عقولنا ولا نصدقه؟ كانت هذه المسبة والشتيمة والرد القاسي من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عمه عبد العزى المكنى بأبي لهب. يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل ردا عليه ووعيدا له وذبا عن محمد صلى الله عليه وسلم، أنزل الله سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة في الرد على هذا الأفاك الأثيم، فقال: تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يداه أي خسرت وهلكت وخابت. ويعبر باليد عن النفس، ويعبر باليد عن الكسب والعمل، لأنها هي مظنة العمل. ولأنه كان عندما أخبر النبي أو قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر كان يشير بيده، فقال الله: تبت يدا أبي لهب، أي خسرت يداه، وتب هو، أي هلك. وهذا خبر عن هلاكه وخسرانه وأنه لا يمكن أن يسلم. وهذا الخبر من الله عز وجل معجزة غيبية عظيمة تدل على صدق هذا الوحي وأنه من عند الله، وصدق هذا الرسول وأنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى. وذلك أن الله أخبر أن أبا لهب قد خسر، وسمع أبو لهب هذه البشارة وهذا الوعيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يتغير. وكان بإمكانه أن يقول أنا مستعد لتكذيب محمد والقرآن الذي نزل عليه، ها قد آمنت، ولكنه بقي مصرا على كفره إلى أن لقي حتفه. وهذا ما يسميه العلماء بالإعجاز الغيبي، وهو أن يخبر القرآن عن شيء فيقع كما أخبر القرآن. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. لن يغني عنك ولن يغني عن أحد من عباد الله لا ماله ولا ولده ولا عشيرته ولا ملكه ولا شيء أبدا إلا أن يكون إيمانه وعمله الصالح. فلا تغتر بكثرة ما عندك من المال والولد أو من الجاه والمنازل والمناصب، كل ذلك لن يغني عنك من الله شيئا. الشيء الذي له قدر عند الله وهو محل نظر الله هو عملك الصالح، هو إيمانك وتقواك لله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا تنظر إلى كل هذه الأسباب التي يتعلق بها البشر ويعتدون بها وينظرون إليها نظرة إعزاز وإجلال وإكبار، ويتمناها كثير من الناس ويسعى لتحصيلها، أن يكون شخصا مرموقا له جاه ومنزلة ومال عريض وأولاد كثر. كل ذلك لا يغني عنك من الله شيئا، لا يدفع عنك أقدار الله ولا يرد عنك عذاب الله ولا يؤخر عنك شيئا من أمر الله ولا يرفع مقدارك عند الله. فابحث يا عبد الله إن كنت عاقلا، ابحث عن الشيء الذي يرتفع به مقدارك عند مولاك، هذا والله خير لك. كان أبو لهب يترفع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ذو مال عريض وذو ولد كثر حاضرون بين يديه، يشهدون معه المشاهد ويدافعون عنه، لكن هذا كله من عرض الدنيا الزائل الذي لا ينتقل معك، لا ينتقل معك إلى قبرك منه شيء. أولادك وأموالك وأهلك جميعا وقبيلتك يتوقفون عند شفير القبر، ولا يستطيع أحد منهم أن يدخل معك إلى قبرك ليجيب عن سؤال أو يرد عنك عذابا أو أخر عنك شيئا من قدر الله الذي كتب عليك. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ثم جاء الوعيد، سيصلى نارا ذات لهب، أي ذات تلظ وتلهب وتوقد، وقد أخذ الله اسم العذاب من كنيته التي تكنى بها. كان يكنى في الجاهلية بأبي لهب لحمرة في وجهه كأنها اللهب، فجعل الله عذابه مشتقا من اسمه وكنيته التي رضي الناس له بها، فقال سيصلى نارا ذات لهب. ثم أتبعه بامرأته التي كانت تطيعه طاعة عمياء وتتابعه على ضلالته من دون وعي ولا تفكير، وهي مسؤولة عند الله عز وجل عما فعلت، وليس لها أن تحتج أو تعترض وتقول هذا زوجي، هذه قبيلتي، هؤلاء هم أهلي، سمعتهم يقولون شيئا فقلته، رأيتهم يفعلون شيئا ففعلته. كل هذا لا يغني. فإياك إياك يا عبد الله أن تتابع الناس على ما يدعونك إليه من الضلالة أو على ما يفعلونه من الغواية، ثم تحتج وتقول الناس يفعلون ذلك، الناس يقولون ذلك، ما قلت إلا ما قاله المجتمع، ما أمرت به البيئة، ما حكم به الزمان، كل ذلك لا يغني لا يغنيك من الله شيئا، لا يعذرك عند الله أبدا. أنت مسؤول في باب اعتقادك وفي أمر دينك عما بلغك من أمر الله عز وجل، تعرضه على عقلك وتنظر إليه بصدق، فإن رأيت أنه موافق للحق وجب عليك اتباعه من دون النظر إلى كل الأشياء التي تحيط به مما يرغب فيه أو يدفع عنه. وكثير من الناس مع الأسف عاقل في أمر الدنيا، عاقل في جمع المال، عاقل في تحصيل المكاسب والمناصب، ولكنه في أمر الجنة والنار وأمر الآخرة وأمر حق الله سبحانه وتعالى مثل البقرة، يتبع ما وجد الناس عليه، مستعد أن يفكر تفكيرا دقيقا في أدق الأشياء وأن يختار أحسن الأمور وأصلحها، ولكنه في أمر عبادة الله وتوحيده وطاعته وطاعة رسوله يسير كما يريد الناس. وجدت الناس يفعلون شيئا ففعلته. أرأيتم إذا دخل الإنسان إلى قبره أول شيء يسأل عنه في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فأما المؤمن فيجيب بكل سلاسة وانقياد: ربي الله، نبيي محمد، ديني الإسلام. وأما المنافق والكافر فماذا يقول؟ وقد سمع الإجابة في الدنيا، لكن الله عز وجل يأبى إلا أن تكون الإجابة على لسان من أطاع وانقاد. ماذا يقول؟ يقول المنافق: ها لا أدري، وجدت الناس يقولون شيئا فقلت. ها لا أدري، وجدت الناس يقولون شيئا فقلت. جعل دينه مسلما للمجتمع، للبيئة، ينظر إليه على أنه من توافه الأشياء، وهو يعلم قد بلغ أنه ما خلق إلا من أجل أن يعبد الله ومن أجل هذه الغاية الشريفة والحكمة العظيمة، وهي طاعة الله وعبادته. وامرأته حمالة الحطب، ذكرها الله عز وجل بأسوأ أعمالها، وهي أنها كانت تحمل الحطب والشوك فتضعه عند باب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي طريقه من أجل أن تؤذيه، تعبر عن مشاعرها البغيضة تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تعلم أن ذلك لن يثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دعوته، ولكنها تريد أن تضع شيئا، أن تضع بصمة لنفسها في معاداة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض المفسرين: وامرأته حمالة الحطب، أنها كانت تمشي بين الناس بالنميمة، فهي تنقل الكلام من قوم إلى آخرين: قال فيك فلان كذا، وقالت فيك فلانة كذا. فوصفها الله بقوله: وامرأته حمالة الحطب. ثم ذكر الله لها وعيدا شديدا يناسب حاله: فكل امرأة تتمنى أن يكون في عنقها سلسلة وعقد من الذهب الذي يزين صدرها. قال الله عز وجل: في جيدها، أي في رقبتها وعنقها، حبل من مسد، بدل العقد الذي تتمناه المرأة لنفسها لتتجمل به لزوجها وللناس، سيكون لها يوم القيامة شيء آخر، حبل من ليف من النار يكويها ويعذبها. نسأل الله العافية والسلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه وأشكره، وأثني عليه الخير كله وأستغفره، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، تأملوا في هذه السورة التي نحفظها جميعا ونسمعها من أئمتنا في الصلوات المفروضة، لتجدوا أن فيها عبرا عظيمة. ومن أعظم عبرها أن هذه السورة لم تقم للقرابة وزنا، ولا للرحم في مقابل الدين مقدارا، ما أقامت لهما أي شيء، ولا أقامت للتراب، ولا للوطن، ولا للعرق والقبيلة مقدارا في مقابل الدين. فأبو لهب مواطن من الدرجة الأولى، مكي قرشي، وهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث النسب، ولكن ينزل القرآن بكسر هذه العرى وقطع هذه الحبال، لأن الحبل الأعظم قد قطعه أبو لهب باختياره، وهو حبل الدين. رابطة العقيدة هي أعظم الروابط، وهي الرابطة التي يجب أن نجتمع عليها جميعا، وأن ننسى كل رابطة دونها، ونضحي بكل رابطة يمكن أن نجتمع من أجلها قبل هذه الرابطة. فرابطة الدين هي الرابطة العليا، ولن نجتمع إلا عليها. فهؤلاء الذين يريدون أن يجمعونا باسم اللغة أو باسم القومية وهي قومية العروبة، أو باسم المذاهب الأرضية كالاشتراكية والرأسمالية والديمقراطية، أو باسم الوطنية، كل هذه الروابط لا قيمة لها في الإسلام ولا معنى لها في دين الله. فالرابطة التي نجتمع عليها هي رابطة الدين، ولو كان لتلك الروابط شيء من المعاني والقيمة لما توعد الله أبا لهب باللهب وبالنار التي تتلظى، لأنه مواطن من الدرجة الأولى، بل من أقرب الناس إلى رسول الله، بل هو في مقام والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عمه وأقرب الناس إليه، ومع ذلك جاء الإسلام بقطع هذه الرابطة وبيان أن مأوى هذا الرجل هو النار، وأنه عدو لك يا محمد، فإياك أن تقترب منه أو تتوقع أن يكون لك به صلة بسبب النسب. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسب. وفي هذه السورة الرد على الذين يريدون أن يجمعونا باسم الوطنية، فأنت والكافر والملحد والشيوعي والرأسمالي والباطني وأصحاب الطوائف الضالة، كلنا إخوة في الوطن، ويجب أن تكون أهدافنا مشتركة، يكون بيننا أخوة وتعاون في كل شيء، وننسى أي شيء دون ذلك. فنحب هؤلاء لأنهم في وطننا، ونكره أولئك لأنهم ليسوا في وطننا، ونتصدق على هؤلاء لأنهم في وطننا وإخواننا في الوطنية، ونبعد أولئك لأنهم ليسوا من أهل وطننا، يريدون أن يفرقوا المسلمين نزعا وفرقا وشيعا وأحزابا بحسب أوطانهم وبلادهم. والله إن المسلم في الصين وفي جنوب أفريقيا وفي شمال الدنمارك إخوة أقرب إلينا من بعض بني عمنا، عند الله، لأنهم آمنوا بالله وأطاعوا رسول الله وجمعنا بهم تقوى الله. وبعض أقاربنا قد تركوا دينهم ونكصوا على أعقابهم وارتدوا على أدبارهم، ليس لنا بهم لقاء ولا أخوة. نعم قد نجتمع في وطن واحد فنشترك في بعض الأمور ونعيش مع بعض، لكن الأخوة القلبية الإيمانية التي أوجبها الله على عباده والتي تمتد من الدنيا إلى أرض الجنة هي أخوة الإيمان والعقيدة، وما سواها فهي عرض زائل لا قيمة له عند الله. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل قلبي وقلوبكم ممتلئة ولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن يكفينا شر تلك الروابط التي ندعى إليها أيا كانت. ثم صلوا بعد هذا وسلموا على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا سحا مجللا نافعا غير ضار. اللهم لتسقي به البلاد والعباد. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم أغثنا غيثا مغيثا طيبا مباركا فيه لا هدم ولا غرق، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال الإكرام. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.